أعوذ بالله العليم من الشيطان الرحيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا من الجواب الأول على الإشكال على هذا الاستصحاب. ماذا كان الإشكال؟ أن بقاء الكل في الزمان الثاني مسبب عن وجود الفرد الطويل، وإلا الفرد القصير ما ينتج بقاء الكل. فإذا نفينا وجود البقاء، وجود الفرد الطويل بأصالة العدم، لا يبقى حينئذ الكل. هذا هو اللي أورده الشيخ الأنصاري، أورده الأخون طبعا، اللي صوره الشيخ النائيني على أنه المانع من جريان الاستصحاب. فلذلك قال: وأما عدم المانع، هذا كلامنا كان في شرح قول الشيخ النائيني وأما عدم المانع. فهذا هو إذن المانع الذي قيل من جريان هذا الاستصحاب، أن بقاء الكل في الزمان الثاني ناشئ من وجود الفرد الطويل. ونحن نشك بوجود الفرد الطويل أصلا، نشك في حدوثه، فنجري أصالة العدم فيه، فلا يبقى إذن الكل. أجيب بأجوبة، طبعا انتهى الجواب الأول، بل كان ملخصه بأن بقاء الكل في الزمان الثاني ليس مسببا عن وجود الفرد الطويل. هذا الذي أجاب به الشيخ الأنصاري. والأخوند أيضا كلمة الأخوند مثلا قال: الشك في بقاء الكل ليس مسببا عن الشك في حدوث الفرد، بل مسبب عن الشك في كون الحادث طويلا أو قصيرا. منشأه هذا الترديد بين الطويل والقصير، هذا الذي أوجب الشك في الزمان الثاني. وبعبارة أخرى، الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في خصوصية الفرد الحادث، هل هو الطويل أو القصير. وهذا الجواب كما تقدم في المناقشات لا ينفع، و لذلك تأمل الشيخ النائيني فيه، والشيخ الأخون طرح جوابا ثانيا، والشيخ النائيني أيضا طرح هذا الجواب. فمحل الكلام إذن انتهى الكلام في الجواب الأول. الآن الجواب الثاني موجود في الكفاية، وقاله الشيخ النائيني. قال وصححه السيد الفوئي أيضا، قال هذا هو الجواب الصحيح دون الأجوبة الأخرى. قال: وثانيا، جواب الثاني، أنه ليس كل أصل جار في الشك السببي رافعا لموضوع الأصل المسبب وحاكما عليه. وهذا كان إشكال، أن بقاء الكل في الزمان الثاني مسبب عن حدوث الفرد الطويل. فإذا نفينا وجود الفرد الطويل بأصالة العدم شك سببي، فلا يبقى بعد للشك المسبب وجود. فالجواب الأول كان لا، أن بقاء الكل في الزمان الثاني ليس مسببا عن حدوث الفرد الطويل. الآن جواب الثاني يقول: حتى لو افترضنا مسبب، أن الكل في الزمان الثاني مسبب عن حدوث الفرد الطويل، لكن ليس كل شك سببي حاكم على الشك المسببي، والأصل الجاري فيه مقدم على الأصل الجاري في المسببي. قال: بل يعتبر في حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي مضافا إلى ما بين الشكين من السببية والمسببية أمران آخر. فلا تأخذ الكلام على إطلاقه، ها هذا الشك سببي وهذا مسببي، إذن يكون هذا حاكم على هذا. فإذن إذا جرى الأصل في الشك السببي بعد لا يبقى مجال لجريان الأصل في الشك المسببي. لا تأخذ هذا الكلام على إطلاقه. أولا المسببية، نعم هذا واحد، لكن يشترط أمران آخر. أحدهما أن يكون الترتب بينهما شرعيا، هذا التسبيب، هذه المسببية، هذا الأثر يكون شرعيا، بمعنى أن الشارع حكم بترتب المسبب على سببه. هذا قد يكون التسبيب عقليا، قد يكون التسبيب عاديا بسبب العادة، لا، فقط إذا كانت المسببية الحاكم بها الشرع واللي فرضها هو الشرع، نعم يكون الشك في السبب حاكم على مسببه، هذا شرط. إذا مثاله يقول: كما لو كان عندنا ثوب نجس أردنا تطهيره بماء شككنا بأن هذا الماء كان طاهر، لكن شككنا هذا الماء تنجس أو لا، فهنا الشك في طهارة الثوب الذي غسل بهذا الماء مسبب عن الشك في طهارة هذا الماء، فإذا الماء أجرينا استصحاب الطهارة فيه زال الشك بعد المسبب هل الثوب طهور أو لا، لأن أجرينا الأصل استصحاب في الشك السبب في طهارة الماء وحكمنا بطهارة الماء، فيترتب على طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به. هذا يقول صح، ترتب شرعي هذا وتسبيب شرعي، فلذلك يمكن أن يكون الشك السبب حاكم على المسبب. هذا إذن السبب الأول، الشرط الأول أحدهما أن يكون الترتب بينهما شرعيا، بمعنى أن الشارع حكم بترتب المسبب على سببه، كما مثال حكم بترتب طهارة الثوب النجس على طهارة الماء المغسول به الثوب، فإن الترتب بين طهارة الثوب وطهارة الماء هذا التسبب والتسبيب إنما يكون شرعيا من الشارع حكم بأن ماء طاهر تغسل به شيء نجس يطهر به، فإذا لا يبقى بعد شك في طهارة الثوب لأن جرى استصحاب الطهارة في الماء الذي غسل بهذا الثوب، فبعد تلقائيا نحكم بطهارة الثوب، ما بقى شك مسبب من دون أن يكون بينهما ترتب عقلي أو عادي. هذا إذن أحدهم، أحد الشرطين اللي ليس يعني قلنا أنه هذا الذي نسمعه ونردده أن الشك السبب حاكم على الشك المسبب ومزيد لموضوع، لا ليس مطلقا، لابد بشرط. ثاني هذين الشرطين أن يكون الأصل الجاري في الشك السببي رافعا لموضوع الأصل المسببي ومزيلا للشك فيه، أيضا هذا كلما تجري الأصل السببي فعلا يرفع ويزيل الشك المسببي، قد بعض الحالات تجري الشك السبب تجري الأصل في الشك السببي لكن لا يرفع الشك المسببي، فإذن هنا لا يكون حاكما عليه، كالمثال المتقدم قال: فإن أصالة الطهارة أو استصحابها الجارية في الماء المغسول به الثوب عند الشك في طهارته يكون مزيلا للشك في بقاء نجاسة الثوب، بعد يبقى شك تقول ما أدري هذا الثوب طهور أو لا، هو من أجى هذا الشك عندك؟ تقول لي أنا شككت أن الماء اللي غسلت به الثوب طاهر أو لا، زين فإذا أجريت استصحاب الطهارة في الماء بعد يبقى شك في الثوب هل طهور أو لا، ثوب النجس غسل بماء طاهر، ما هو منشأ الشك فيه؟ فهنا قال نعم الشرط الثاني أيضا متوفر، وهو أنه لو أجرينا الأصل في الشك السببي فإنه يزيل الشك المسبب ورافعا لموضوع استصحاب النجاسة فيه، فإذا لم يكن مزيلا له فالأصل المسببي يجري ولا يزاحمه الأصل السببي، مهم رح يكون ولا ينفع في إزالته. مثاله قال نعم، مثاله شيخ النعين المتكلم قال مثاله ذكرت في رسالة اللباس المشكوك له والدساسه، يقول: كما لو شك في كون اللباس متخذا من مأكول اللحم أو من غيره، هل هذا اللباس المتخذ من مأكول اللحم يصح لبسه أم من غير مأكول اللحم فلا يصح لبسه، عندي هكذا شك حصل، فما أدري هل أصلي بهذا اللباس أم لا أصلي، فإن جريان أصالة الحل في الحيوان المتخذ منه اللباس لا يرفع الشك في جواز الصلاة فيه وعدمه، تجي أصالة الحل لأن في هذا الحيوان أجريت أصالة الحل في هذا الحيوان يترتب عليه جواز الصلاة فيه، لا جواز الصلاة فيه يزول هذا موضوع الشك لو أجريت أصالة الحل، لا لأن أصالة الحل غاية ما تثبت حلية أكل هذا الحيوان اللي شككت فيه،
أما هل يترتب عليه طهارة اللباس المتخذ منه بحيث يجوز الصلاة فيه أو لا؟ يترتب على أصل لابد من إحراز أن هذا اللباس من مأكول اللحم حتى تصلي فيه، فأصالة الحل هنا تبيح أكله هذا الحيوان فقط. أما أزيد من ذلك جواز اللباس المتخذ منه في الصلاة لا تثبت أصالة الحل. فلاحظ هنا رغم أن الشك في جواز الصلاة بهذا اللباس مسبب عن الشك في كون هذا الحيوان من مأكول اللحم أو من غيره، لكن إجراء الأصل في السبب ما أزال الشك في المسبب. أجريت أصالة الحل في الحيوان فجاز أكله مثلا لا أثر يترتب عليه، لكن جريان الأصل في الشك السببي ما أزال الشك المسببي، لأن غاية ما تثبت أصالة الحل جواز أكله. أما جواز الصلاة باللباس المتخذ منه ما يثبت بأصالة الحل، هذا شيء لازم تحرزه حتى تجوز الصلاة فيه. فهذا الشرط الثاني إذا في حاكمية الشك السببي على المسبب أن يكون فعلا جريان الأصل في الشك السببي مزيلا للشك المسببي، هذا ما مزيل له. مثاله قال: فإن جريان أصالة الحل في الحيوان المتخذ منه اللباس لا يرفع الشك في جواز الصلاة فيه وعدمه، مع أنه مسبب عن صحيح تسبيب أكو، ومن أين أتاك الشك أنه هل يجوز الصلاة بهذا اللباس لو ما يجوز؟ هذا الشك مسبب عن شك بهذا الحيوان هل هو مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، مسببية أكو صحيح، لكن هل جريان الأصل في الشك السببي يزيل شك المسببي؟ لا. قال: مع أنه مسبب عن تسبيب أكو شرط الأصل، والترتب بينهما شرعي، الشرط الأول أيضا موجود لكن الشرط الثاني ما متحقق، ومع ذلك أصالة الحل في الحيوان لا تزيل الشك في جواز الصلاة في اللباس. وغاية هذا طبعا تلخيص لكلامه قدس سره، وغاية ما تثبته حلية أكله، هذا غاية ما يثبت بأصالة الحل حلية أكله نعم، أما جواز الصلاة في أجزائه فلا بد فيه من إحراز كونه من الأنواع المحللة التي يجوز أكلها. أما بمجرد أصالة الحل يثبت جواز الصلاة به بأجزائه هذا لا يثبت. قال: إذن هذان شرطان لا بد أن يتحققا لكي يكون الشك السببي حاكم على الشك المسببي. نجي نطبق هذا الكلام الكبروي على ما نحن فيه، هذان الشرطان متحققان في مسألتنا حتى يحكم الشك السببي على الشك المسببي. هذا قلنا الجواب الثاني في شيخ النايم، الجواب الأول انتهى أنه لا تسبيب ماكو، الشك هنا في بقاء الطويل ليس مسببا، الشك في بقاء الكل في الزمان الثاني ليس مسببا، لا ننسى الجواب نفوا التسبيب، لكن شيخ النايم تأمل في هذا، ولذلك الجواب الثاني هذا ذكره، والجواب هذا الثاني موجود أيضا عند الأخوان أيضا ذكر هذا الجواب. فإذا الشيخ النعيم الآن بعد أن أعطانا هذه الكبرى يجي يطبقها في المقام بعد أن تنزل، وقال أن نفترض نعم أن الشك في بقاء الكلي في الزمان الثاني يعني بعد انتفاء الفرد القصير هو مسبب عن حدوث الفرد الطويل، ففي تجري الأصل فيه الفرد الطويل، وتقول إذن إذا أجرينا أصالة العدم في الفرد الطويل بعد ما بقى كل، لأن بقى الكلي مسبب عن بقاء الفرد الطويل، فإذا نفيت الفرد الطويل بأصالة العدم بعد ما بقى كل، قال مو هكذا قلت في الإشكال على الاستصحاب؟ الجواب الأول نفينا هذه المسببة، الجواب الثاني يريد يطبق هاتين القاعدتين، هل هذان الشرطان موجودان في حاكمية الآن أصالة عدم الفرد الطويل على بقاء الكلي اللي هو شك مسببي أم لا؟ قال: لو سلم كون الشك، لاحظ تنزل عن الجواب الأول، لو سلم كون الشك في بقاء الفرد المشترك كلي فيما نحن فيه مسببا عن الشك في حدوث الفرد الباقي الفرد الطويل وعدمه. قال نتنزل عن الجواب الأول ونفترض مسببية أكو، وفعلا بقاء الكلي في الزمان الثاني مسبب عن حدوث الفرد الطويل. قال إلا أن الترتب في الوجود بين الكلي والفرد إنما هو عقلي. الشرط الأول منتفي، أن يكون الترتب بينهما شرعي، وهنا الترتب عقلي. إذا وجد الفرد يحكم العقل بوجود الكل، إذا وجد زيد فيحكم العقل بوجود كلي الإنسان. فالترتب الآن بين الكلي وفرده، بين المسبب وسببه، عقلي وليس شرعي. مو الشرع يحكم بذلك وإنما العقل. فالشرط الأول ما متحقق. إذن قال إلا أن الترتب في الوجود بين الكلي والفرد إنما هو عقلي. طبعا هنا تعليق على الشيخ حسين حلي ذكرناه في الهامش، قال عبارة لا تخلو من تسامح. الترتب في الوجود بين الكلي والفرد إنما هو عقلي. الترتب بين بقاء الكلي ووجود الفرد الطويل، قال هو هذا منشأ التوهم وهذا محل الكلام. فلا بد أن يكون التعبير هكذا، إلا أن الترتب بين بقاء الكلي ووجود الفرد الطويل ترتب عقلي إلى آخر الكلام. فقال التعبير فيه تسامح. قال إلا أن الترتب في الوجود بين الكلي والفرد إنما هو عقلي وليس من المجعولات الشرعية. العقل يحكم ما دام وجد زيد إذن وجد كلي الإنسان، ترتب عقلي. والشرط الأول ماذا كان اللي ذكرنا؟ أن يكون الترتب شرعيا. هذا الترتب مو شرعي، مو الشارع جعل وحكم بأنه إذا وجد الفرد وجد الكلي معه، لا، بداهة أن وجود الكلي بوجود الفرد وارتفاعه بارتفاعه إنما يكون عقليا. هذا إذن قال الشرط الأول غير متوفر. وهذا الذي يعني مجرد التوضيح والإشارة والتطبيق قلنا أضفنا إلى هنا، قلنا لذلك استصحاب الكلي من القسم الأول، رغم أن استصحاب الكلي الشك في الكلي مسبب عن الشك في الفرد، تسبيب أكو، لكن الاستصحاب الفرد كلي القسم الأول اللي مسلم جريان، استصحاب الفرد لم يمنع من استصحاب الكلي، لأن الترتب بينهما عقلي وليس شرعي. فلذلك لم يمنع، رغم أن الشك في الكلي لو علمنا بوجود زيد ثم شككنا بوجوده ونتج عن ذلك وتسبب عن ذلك شك بوجود كلي الإنسان، فيصير تستصحب وجود زيد وتستصحب بقاء الكلي. هذا القسم الأول يجري بلا إشكال كما قال. فهنا لا مانع إذن من جريان الاستصحاب، رغم أنه مسبب عن، لماذا؟ لأنه هنا الترتب بينهما عقلي وليس شرعي. إضافة أضفناها إذن للتوضيح والتذكير. أقول لذا لم يمنع استصحاب الفرد من استصحاب الكلي من القسم الأول إذا كان موردا لجرياني بأن علم وجوده كلي ضمن فرد معين ككلي الإنسان ضمن زيد، مع أنه مسبب عن، رغم هنا سببي ومسببي، لكن جريان الأصل في الشك السببي وهو وجود زيد لم يمنع من جريان الأصل في الشك المسببي وهو وجود وبقاء كلي الإنسان. لماذا؟ لأن الترتب بينهما ليس شرعي، لأن بقاء الكلي من اللوازم العقلية لوجود الفرد. إذن الشرط الأول قال الشيخ النائي ما متحقق، فإذن هنا لا حكومة للشك السببي على المسبب. الشرط الثاني وهو أن جريان الأصل في الشك السببي مزيل للشك المسببي، قال هذا أيضا الشرط مو موجود. هذا الشرط الثاني للحكومة أيضا مو موجود. وقال عن الأمر الثاني وهو كون سقوط الأصل المسببي فرع جريان الأصل السببي، قال وفيما نحن فيه لا يجري الأصل في ناحية السبب، ما يجري الأصل أصلا في الشك السببي. لماذا؟ لأن أصالة عدم حدوث الفرد الباقي اللي أجريتوها أصالة عدم الفرد الطويل اللي أجريتوها وقلتم يترتب عليها عدم بقاء الكل في الزمان الثاني، معارضة بأصالة العدم في الفرد القصير، يتعارضان يتساقطان. فأصلا ما يجري أصالة العدم في الفرد القصير في الفرد الطويل، فشون تفترضون أصالة العدم في الفرد الطويل يترتبون عليها أثر عدم بقاء الكل في الزمان الثاني؟ ما يجري أصالة العدم في الفرد الطويل هنا، لأنه معارض بإجراء أصل. وليش تقول أنت أصالة العدم في الفرد الطويل؟ وأنا أقول أصالة العدم في الفرد القصير، يتعارض الأصل ويتساقط. فما يجري أصالة عدم في الفرد الطويل حتى تقول يتسبب عنه عدم بقاء الكل في الزمان الثاني. وفيما نحن فيه لا يجري الأصل في ناحية السبب، لأن أصالة عدم حدوث الفرد الباقي، الفرد الطويل اللي أجريتوها بنيت عليها أنه ما يبقى الكل في الزمان الثاني، معارضة بأصالة عدم حدوث الفرد الزائل، الفرد القصير، فيبقى استصحاب بقاء الكل والقدر المشترك بلا مزاحم. شك سببي بعد ما أصلا أصل ما يجري في الشك السببي، فانتهت الحكومة من أصلها. ويرد عليه هذا إذا انتهى كلام الشيخ العلمي مع اختصار وحذف بعض فقراته. هذا هو ملخص كلامي. إذا هذا هو الجواب الثاني، بأن الشك السببي اللي افترضته وهو الشك في وجود الفرد الطويل وأجريت أصالة العدم في الفرد الطويل لا يجري فيه أصالة العدم، فإذا يبقى الأصل في الشك المسببي بلا مزاحم، وهو جريان استصحاب. لا يوجد بعد أصل حاكم عليه وهو أصالة عدم الفرد الطويل. ويرد عليه الرد الأول أن هذا التعارض ممكن تصوره لما يكون الفردان المردد وجود الكل بينهما متباينين كالحدث الأصغر والحدث الأكبر، علم بكلي الحدث لكن ما يعلم هل حدثه أصغر أو أكبر، فوجود الكل هنا مردد بين فردين أصغر وأكبر، هنا متباينان، لأن الفرد الأصغر الحدث الأصغر يترتب عليه وجوب الوضوء، حدث الأكبر يترتب عليه وجوب الغسل، متباينان. فالجواب الأول أن هذه المعارضة متصورة لما يكون الفردان متباينين، حتى يمكن أن أجري أصالة عدم القصير حتى أقول فيجب عليه الغسل، وأقدر أجري أصالة عدم الطويل حتى أقول يجب عليه الوضوء. فهنا ممكن إجراء الأصالتين في الفردين ويترتب عليها ثمرة. أما إذا كان دوران أمر الكلي بين فرد أقل وأكثر، كما لو علم بقطرة نجاسة لكن ما علم أن النجاسة هي بول فيجب الغسل الموضع مرتين، أم هو عرق كافر، أنا ما نجيب المني باعتبار المني متميز عن البول بلزوجته ووضعه وأوصافه، لكن عرق الكافر والبول واحد إلى هم. فإذا لو علم أن هذه قطرة النجاسة هي إما بول فإذا يجب غسل الموضع مرتين، أو هي عرق كافر فيجب غسل الموضع مرة واحدة، دوران أقل وأكثر، فهنا يجري أصالة العدم في الطويل لأن يترتب عليه الثمرة وهو كفاية الغسل مرة واحدة. أما جريان أصالة العدم في القصير لا ثمرة فيه، لأن الغسل مرة واحدة متيقن على جميع التقادير، سواء كان هذا الفرد أو هذا الفرد لا يجري فيه الغسل، ماكو ثمرة، هو متيقنين نحن من وجوب الغسل مرة واحدة، فما معنى إجراء أصالة العدم لا يترتب عليه ثمرة. فهذا إذن الجواب الأول، بأنه لو تصورنا، توجد أجوبة أخرى لكن أقول لو تصورنا وجود هذه المعارضة فإنما هي فقط في حصة من حصص هذا الكلي وهو الفردان المتباينة. ويرد عليه واحد أن هذا التعارض بين إجراء الأصلين أصالة عدم الطويل وأصالة عدم القصير متصور عندما يكون لكل من فردي الكلي أثر مختص به غير الآخر، وهما المتباينان كالرطوبة المرددة بحسب أمثلتهم بين البول والمني، ونحن قلنا بين البول وعرق الكافر، فيترتب أثر على عدم كل منهما وهو التكليف بالآخر، فيجب الغسل عند عدم الأصغر ويجب الوضوء عند عدم الأكبر. نعم. وأما إذا كان للفرد الطويل أثر مساو للقصير مع أثر المختص به زائد على القصير، كما لو تردد قلنا بين البول، بل إذا كان الرطوبة المرددة صحيح، لا كان توضيح المثال ليس دقيق، الرطوبة المرددة بين البول والمني حتى يكون بين حدث، لكن لأن ما عبرنا بالحدث الأصغر والأكبر. فإذن المتباينان كالرطوبة المرددة بين البول والمني، أو قل ككلي الحدث، بفضل رأس المثل هذا المثال، ككلي الحدث المردد بين الأصغر والأكبر، فيترتب أثر على عدم كل منهما وهو التكليف بالآخر، فيجب الغسل عندما تجري أصالة عدم القصير عدم البول، ويجب الوضوء عندما تجري أصالة عدم الفرد الطويل وهو المني. هذا ممكن متصور الآن. وأما إذا كان للفرد الطويل أثر مساو للقصير مع أثر مختص به زائد عن القصير، كما لو تردت النجاسة بين البول وعرق الكافر، فهنا عرق الكافر يجب غسله مرة على كل التقادير، لكن البول فيه أثر زائد وهو هذه المرة اللي وجبت بالفرد الآخر وهو عرق الكافر مع مرة إضافية ثانية عليه، فبي أثر زائد مختص به غير الأثر المساوي للآخر. عرق الكافر فيه غسل مرة، نعم، والبول أيضا فيه غسل مرة، لكن يتميز البول بأنه فيه غسلة أخرى كالنجاسة المرددة بين البول وعرق الكافر، أو مثال البقة والفيل، الفيل فيه عمر البقة وزيادته، فإن أصالة العدم في الطويل تجري بلا معارض، لأن أصالة العدم في القصير لا تجري لعدم الثمرة فيها للقطع بترتب أثر القصير على كل حال كالغسل مرة في المثال المذكور، سواء كانت هذه القطرة المرددة سواء كانت عرق كافر أو كانت بولة، وعلى كل التقدير يجب غسل مرة، فتجري أصالة القصير، إذا لا يترتب عليه أثر، لكن الكثير يجري على عدمه أصالة، على أصالة عدمه ترتب عليه ثمرة وهو عدم الوجوب، عدم وجوب الغسلة الثانية والاكتفاء بالغسلة الواحدة، فيترتب أثر على عدم إجراء الأصل في الفرد الطويل، وهذا اللي سمعناه من السيد اليسري لما قال بأن الاستصحاب الكلي لا يجري، لذلك نقول بكفاية الغسل مرة واحدة، ترتب أثر وثمر على جريان أصالة عدم الفرد الطويل وهو الاكتفاء، رغم طبعا بالعروة الوثقى هو قدس سره قال بضرورة المرتين، لكن سمعنا منه في الدرس السابق في الكفاية في تعليقته على الشيخ الأنصاري قال كفاية المرة، لكنه في الأروى الوثقى لا اشترط المرتين، قال في الأروى الوثقى لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم تردد هل هذا القطرة اللي تنجس بها بول فتجم مرتين أو دم فتجم مرة، أو مثال آخر قال إما بالولوغ أو غيره، فلو كان ولوغ إذن ما يحتاج ما يكتفي فقط الماء لابد من تعفيه، أما إذا غيره الماء كافي، قال تردد هنا بين أقل وأكثر، قال يجب حكم الأشهاد مو الأخر مو الغسل مرة، يعني حكم الأشهاد، قال من التعدد في البول في المثال الأول اللي تردد بين البول والدم، قال لابد من مرتين، والتعفير في الولوغ يجب الأشد غسل ماء زائد أخذ حكم الأشد، لكن سمعنا هنا درس السابق في تعليقتي على الشيخ الأنصاري قال تكفي مرة، هذا تفصيل ربما إن شاء الله نأتي إليه بيان الوجه. إذن هذا الكلام الآن واضح بأنه أصالة عدم الطويل تترتب عليه الثمر، وهو كفاية المرة وعدم وجوب المرة الثانية. أما جريان أصالة العدم في القصير، والقصير يجب غسله على كل التقادير مرة واحدة موجودة، ولا يصح أن يقال أن الثمرة في جريان أصالة عدم القصير إثبات حدوث الفرد الطويل بأصالة عدم حدوث الفرد القصير. لنفترض هذه هي الثمرة، أكو ثمرة لإجراء أصالة عدم القصير حتى يثبت بها أن الحادث هو الفرد الطويل، لكن كما ترى هذا متوقف على القول بالأصل المثبت وهو غير تام. نعم، نتذكر ما قلنا في الدرس السابق وتعليقنا من تعليقاتنا على المشهور. نعم، لا ثمرة في جريان أصالة العدم في الطويل لأنه لا يثبت بها عدم بقاء الكلي إلا على القول بالأصل المثبت. هذا كان جوابنا عن المانع في الدرس السابق، ولا نقول به. هذا يمكن أن تقول نعم لا تترتب ثمرة على جريان أصالة العدم في الطويل، لأن أنت شنو مطلوبك أنت بهذا البحث؟ تثبت عدم بقاء الكلي في زمان الثاني، فجريان أصالة العدم في الفرد الطويل ما تفيده، لأنها تتوقف على القول بالأصل المثبت حتى تستدل بها على عدم بقاء الكلي في الزمان الثاني، وهذا لا نقول به. ثم إن شاء الله بقية الأجوبة تأتي بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.